بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا لإخواني طلبة وطالبات معهد الفرقان للعلوم الشرعية، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا الجمع الطيب، وأن يجعلنا يسمع ذخرا له وعملا صالحا يتقرب به إلى ربه جل وعلا. هذا اللقاء خصصه القائمون على المعهد لمراجعة ما سبقت دراسته في هذا الفصل الدراسي من الحديث على توحيد الربوبية والألوهية وما يتعلق بذلك من مباحث، وما يتعلق أيضا بتوحيد الأسماء والصفات، وما يعن للإخوة والأخوات من أسئلة حول هذا المقرر. فمن كان عنده سؤال فليتفضل مشكورا بكتابة سؤاله حتى نتمكن من الإجابة عليه ومناقشة هذه الأسئلة. على الإخوة والأخوات جزاهم الله تعالى خيرا أن يتفضلوا بكتابة أسئلتهم حول مقرر مادة العقيدة في هذا الفصل الدراسي حتى نتمكن من الإجابة عليها في هذا اللقاء الذي خصصه القائمون على المعهد للمراجعة. وفقكم الله ويسر لنا ولكم الخير. فيما تأتينا أسئلتكم، هذه بعض المراجعات السريعة لما سبقت دراسته. كنا قد تعرضنا للكلام على توحيد الربوبية، وبينا أنه توحيد الله تعالى بأفعاله، وأنه اعتقاد تفرده تبارك وتعالى بالخلق والرزق والتدبير والتصرف، فهو وحده سبحانه الذي يخلق، وهو وحده سبحانه الذي يرزق، وهو وحده سبحانه المحيي المميت. قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فهو سبحانه وتعالى له الخلق، وهو تبارك وتعالى له الأمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وكنا قد عرضنا أيضا لبعض الأدلة على ربوبيته تبارك وتعالى، وأول ذلك الأدلة على وجوده جل وعلا، وبينا أن هذا الأمر مركوز في الفطر، وأن الفطرة الصحيحة الصادقة المستقيمة لا تنفك تشعر بوجوده تبارك وتعالى. فالشعور بوجود الله يملك على الإنسان أقطار نفسه، ويغمره إقرارا بخالقه وتألها له سبحانه وتعالى. قال سبحانه: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذا الاستفهام يتضمن تقريرا وإنكارا على من زعم أن مع الله تبارك وتعالى آلهة، أو أن في وجوده جل وعلا شك. وهذه الفطرة مستدل على ثبوتها بكلام الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى فطر الخلق مقرين له سبحانه وتعالى بالوجود والوحدانية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال سبحانه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الفطرة فقال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يقول أبو هريرة وهو راوي هذا الحديث تعليقا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ثم إن من الأدلة الظاهرة على وحدانيته تبارك وتعالى ووجوده هذه الآيات الكونية التي خلق الله تبارك وتعالى، وهذه الآيات الكونية تدل على الله تبارك وتعالى من جهات متعددة. يجمع ذلك قول الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فدليل الخلق من أبين الأدلة وأظهرها على وجوده جل وعلا وعلى ربوبيته. كيف وقد قال الله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. روى البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي أن يطير، حين أدرك أن هذه القسمة العقلية لا شكاك منها، فإما أن يكون الإنسان قد خلق نفسه، والإنسان يشهد بأنه ليس خالقا لنفسه، وإما أن يكون الإنسان قد خلقه غيره، ولا يصح أن يكون هذا الغير من جنس الإنسان، لأنه إذا لم يكن قادرا على خلق نفسه فكيف يخلق غيره، وعليه فإنه لابد أن يقر بأن هنا من خلقه، ولا يصح أن يكون الخالق هو العدم، لأن العدم أمر سلبي غير موجود، وهذا الموجود وهذا المعدوم لا يمكن أن يوجد موجودا، فدل هذا على أن هنا خالقا، وأن هذا الخالق متصف بصفات الجلال والكمال. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. والكون بما فيه من الخلق شاهد على وجود الخالق، فالبعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. والقرآن الكريم دعا إلى التأمل والنظر ليهتدي الإنسان بهذه الفطرة إلى أن هذا الخلق من ورائه خالق، وأن هذا الكون من ورائه مكون. قال سبحانه: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. ومن الأدلة أيضا دليل التسوية، والتسوية إتقان الصنعة وإحسانها وإكمالها لتكون هذه الصنعة وهذا المصنوع على هيئة التمام والكمال. قال سبحانه: الذي أحسن كل شيء خلقه. وقال: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا الكون المتقن لا يتطرق إليه نقص ولا قصور. قال سبحانه: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فهذا يدل على أن هذه التسوية، تسوية الخلق على هذا النحو، لابد أن يكون وراءها خالق قدير سبحانه وجل في علاه. ومن الأدلة أيضا دليل التقدير، وهو خلق كل شيء بمقدار، وخلق كل شيء بميزان، وترتيب ذلك بحيث يتلائم هذا المخلوق مع مكانه ومع زمانه ومع جيرانه في هذا الكون، فيتناسق مع غيره من الموجودات القريبة والبعيدة. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ومن الأدلة أيضا دليل الهداية، ودليل الهداية يقصد به أن كل مخلوق خلقه الله قد ألهمه الله غاية وجوده وهداه إلى ما خلق من أجله، فهي هداية فطرية أو هو إلهام غريزي يتوجه به المخلوقات قاطبة إلى أداء دورها وتحقيق وظيفتها في هذه الحياة. ومن أدلة إثبات وجوده جل وعز دلالة الحس، ويقصد بدلالة الحس هذه المحسوسات التي نراها ونشاهدها وما هو أثرها على وجود، على إثبات وجود الله عز وجل. فمن دلالة الحس على ربوبية الله تعالى ما نشهده ونسمعه ونراه ونحسه ونشعر به، بل ويشعر به كل منا في نفسه من إجابة الدعاء، من إجابة الداعين وغوث المكروبين. وهذا ثابت لا يماري فيه إنسان، إذ لا يخلو إنسان من أن يكون قد مر بضائقة أو وقعت له مشكلة أو حصل له ظرف احتاج فيه إلى معونة وانقطعت أسباب العون، فلم يرى بدا من أن يتجه إلى خالقه إلى ربه. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وبين سبحانه حال الإنسان حين يغشاه الكرب وينزل عليه البلاء. قال سبحانه: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور. وفوق هذه الأدلة الظاهرة البينة في هذا الكون وما يشهده الإنسان في نفسه، ما ثبت من تأييد الله تعالى لرسله بالمعجزات، والمعجزات إحدى هذه الطرق القرآنية في إثبات الربوبية. فكما أن المعجزة تدل على صدق الرسول، فإنها أيضا تدل على ربوبية المرسل وعلى ألوهيته سبحانه وتعالى. ومن أنواع الأدلة على وجوده سبحانه وتعالى وربوبيته أن الناس جميعا، الخلق جميعا، كلهم يثبتون ذلك، ولم ينفي وجوده سبحانه إلا طائفة قليلة هم في الحقيقة نذر يسير من البشر، بل هم في الحقيقة شذاذ من الخلق، هم في الحقيقة لا يمكن أن يمثلوا مذهبا ولا طائفة، بل الكل مقر لله تعالى بربوبيته، بل الكل مقر لله تبارك وتعالى بوجوده. وهذا الإقرار لا يقدح فيه أن عاند معاند في هذا الزمان أو في ذاك. ثم إن العقل بعد ذلك شاهد عدل على وجود الله تعالى بما ركز الله تعالى فيه وخلق من القواعد الصحيحة التي يستدل بها العقل على وجود الله. قال سبحانه وتعالى عن هذه الأدلة العقلية المصوفة في كتابه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. العقل شاهد بأن العدم لا يخلق شيئا، وقد مر معنا في قول الله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، مر معنا أن العدم لا يخلق شيئا. وإذا كان العقل يقطع بأن العدم لا يخلق شيئا، فإنه يقطع أيضا بأن فاقد الشيء لا يعطيه. وإذا كان العدم لا يمكن أن يخلق، ولا الإنسان المخلوق يمكن أن يخلق، فلا يستحيل بحال أن تنسب إلى حجارة صماء بكماء القدرة على أن تخلق وأن ترزق وأن تحيي وأن تميت. وقال سبحانه: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. والإقرار لله تعالى بالربوبية ليس نهاية المطاف، بل لابد حتى يثبت إسلام المسلم وحتى يتمكن إيمان المؤمن من أن يثبت لله تعالى ربوبيته على خلقه وأن يثبت له ألوهيته على خلقه. وإلا فإن بعض الكفار ممن قص الله تعالى علينا خبرهم قد أقر بهذا التوحيد، أقر بتوحيد الربوبية إقرارا مدخولا، إقرارا منقوصا، إقرارا مغلوطا. هذا الإقرار عابه الله تبارك وتعالى عليهم بعد أن فطره في كتابه. قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال سبحانه: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وعليه فإن المدخل الصحيح لتوحيد الربوبية هو توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، أي صرف جميع أنواع العبادة لله وحده دون شريك. جاء في القرآن الكريم ما يدل على ارتباط توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية، وأنهما لا ينفصلان ولا ينفكان عند من صحت عقيدته وسلمت من المخالفات. قال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فجمع بين الربوبية والإقرار بها في قوله: هل من خالق غير الله، وأثبت تفرده بالخلق والرزق من السماء والأرض، ثم فن بتقرير توحيد الألوهية فقال: لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا إياه سبحانه وتعالى. وهكذا فإن القرآن الكريم يقرر الألوهية ابتناء على تقرير الربوبية. ثم بعد ذلك يقرر القرآن الكريم بعد إثبات وجود الله تعالى أن له سبحانه الأسماء الحسنى والصفات العلى. يقول جل من قائل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والدعاء كما مر يتضمن أمرين، يتضمن دعاء المسألة ودعاء العبادة. ودعاء المسألة هو أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يناسب المقام، ثم بعد ذلك تدخل إلى مرادك، تدخل إلى سؤالك، تدخل إلى طلبك، فتسأل ربك عز وجل أن يفرج كربك وأن يرد غائبك وأن يشفي مريضك وأن يرزقك متعة ولذة النظر إلى وجهه الكريم بعد أن يرزقك دخول جنته. وأما دعاء العبادة فهو دعاء الثناء على الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتقديس وهو دعاء التقرب إلى الله تعالى بما يحب أن يتقرب به إليه من كتابه العزيز تلاوة وفهما وتدبرا، ومن النطق بأسمائه جل وعلا، ومن دراسة صفاته والثناء عليه سبحانه وتعالى بها، والتشبه بما يليق بالعبد أن يتشبه فيه بربه سبحانه وجل وعز. ومعنى توحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بأسمائه وصفاته تبارك وتعالى كما جاء في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما يليق بجلاله وكماله دون تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تكييف. وهذا هو منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، أنهم يثبتون ما أثبت الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، لا يتجاوزون في ذلك القرآن والسنة. ثم هم بعد ذلك يقاعدون قواعد محكمة في هذا الباب، فيقولون إن أسماء الله تعالى كلها حسنى، وأن صفاته تبارك وتعالى كلها عليا، وأنه سبحانه وتعالى لا يارد النقص في أسمائه بحال ولا في صفاته بوجه من الوجوه. وكذا فإنهم يقررون أن أسماء الله تعالى توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أن العقل لا يستطيع أن يستقل بإدراكها أو بتسميتها أو نحو ذلك. قال الله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر أسماء لله عز وجل دون أن تكون هذه الأسماء ثابتة في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو نوع قول على الله بغير علم، وهو أعظم البلايا وأشد الرزايا أن يقال على الله تعالى في ذاته المقدسة أو في أسمائه الحسنى وصفاته العلى بدون توقيف من كتاب أو سنة صحيحة. ومن القواعد في هذا الباب اعتقاد أن أسماء الله عز وجل توقيفية غير محصورة بعدد معين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا على أن له سبحانه وتعالى أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده، وأنه يلهم بعض عباده من هذه الأسماء كما يلهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من المحامد التي يحمده بها عند سجوده لله تبارك وتعالى لفصل القضاء بين الناس في المحشر. ثم إن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام حين تعتبر في دلالتها على ذات الله، وأوصاف باعتبار ما تحمل من المعاني وما تدل عليه. وإذا كانت هذه الأسماء تدل على الذات فإنها تدل على ذات واحدة، فهي من جهة كونها أعلام تكون مترادفة، ومن جهة كونها تحمل صفات أو تدل على صفات لها معاني معينة فإن صفة العلم تباين صفة الحياة، وصفة الحياة تباين صفة الكلام، وصفة الكلام تباين غيرها من الصفات، وهكذا. ثم هم بعد ذلك يقسمون صفات الله عز وجل فيثبتون ما أثبت الله تبارك وتعالى على سبيل التفصيل على ما ورد في كتابه وسنة نبيه. فكل ما ثبت من وصف الله تبارك وتعالى بصفة من الصفات فإنهم يقولون به ويعتقدونه، ثم إنهم ينفون نفيا إجماليا، فينفون عن الله تعالى نفيا إجماليا كل نقص وكل عيب وكل قصور سبحانه وجل وعز. ولذلك كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله تعالى بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه، لا لأن القرآن الكريم اعتمد أسلوب النفي المجمل، وإن ذكر أحيانا في مواضع من كتاب الله عز وجل نفيا تفصيليا كقول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم إن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، ذلك أن الصفات تتعلق بأفعال الله، وأفعاله سبحانه لا منتهى لها ولا حد لها. قال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. ولا يصح اشتقاق أسماء الله تعالى من الأوصاف، فإن من صفاته الأخذ والإمساك والبطش والمجيء ونحو ذلك، كما قال الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا يصح أن يشتق لله تعالى اسما من صفة الأخذ فيقال الآخذ، إلا أن ينص على ذلك في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه فإن عقيدة السلف الصالح الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هو إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات يدل عليه قول الله وهو السميع البصير، وتنزيه يدل عليه قول الله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم إن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بالعبادة قولا وفعلا وقصدا، والبراءة من كل معبود من دونه سبحانه وجل وعلا. فالإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وحده دون سواه، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيدخل في العبادة الرغبة والرهبة والحب والخوف والرجاء إلى آخر هذا من أعمال القلوب، كما تدخل الصلاة والصيام والحج والزكاة إلى آخر هذا من أعمال الجوارح، ويدخل فيها أنواع منوعة من العبادة الظاهرة والباطنة. ولا يصح بحال أن يقتصر المسلم في فهمه على العبادة على أنها بضع شعائر تعبدية يقوم بها في يومه وليلته، فيصلي أو يصوم أو يحج أو يزكي، ثم هو بعد ذلك لا شأن له بعبادة قلبه من محبة الله تعالى والتوكل عليه ومن رجائه سبحانه وتعالى والرهبة منه، أو يغفل عن بعض القضايا التي تتعلق بالخضوع لشرع الله عز وجل وموالاة أوليائه من المؤمنين الصالحين ونحو ذلك من القضايا التي تدخل في صميم العبادة. والعبادة أو العبودية نوعان، عبودية كونية وهي عامة لجميع الخلق، وخاصة يصطفي الله تعالى لها من يشاء، فالتي لجميع الخلق قال فيها سبحانه وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالكل تحت سلطان الله تعالى مقهور لا يخرج عن سلطانه أحد، كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وعبودية خاصة يصطفي الله تعالى لها من يشاء ويوفق من الصالحين، وهي عبودية التشريف والتكريم، كما قال سبحانه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وقال في عموم الصالحين من عباده وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهذه عبودية خاصة وتلك عبودية عامة. وأما العبودية التي تقع في الدنيا فهي عبودية بين الإنسان والإنسان، كانت موجودة في وقت من الأوقات وزمن من الأزمان ولم تعد موجودة الآن، وهي ما يكون بين المخلوق والمخلوق، وهي التي تنشأ عن حرب بين المسلمين والكفار يخول الله تعالى للغانمين أن يسترقوا هؤلاء الكفار عبيدا مملوكين. وهذه منها ما هو مشروع كما تقدم، ومنها ما هو ممنوع كما يحصل أو كما كان يحصل من سرقة الأحرار أو التسلط عليهم ظلما وعدوانا. التوحيد في صميمه وصلبه هو توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية من الدين بمكان عظيم، ذلك أنه قطب راحة الدين ودعوة رسل الله أجمعين، وهو أول ما يخاطب به الناس من أمور الدين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين ذكر الأنبياء بيّن أن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. والله تبارك وتعالى حين قص علينا أخبار المرسلين قص علينا أنه ما من نبي ولا رسول إلا قال لا إله إلا الله، دعا إليها قومه وحذرهم من الشرك بالله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والتوحيد توحيد الألوهية وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة دون شريك، والعمل الصالح لا يقبل إلا مع وجود هذا التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الألوهية. وإذا وقع في هذا التوحيد نوع شرك فهذا أول الخسار وأول البوار وأول الحبوط للأعمال. قال سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله تبارك وتعالى عن أنبيائه وحاشاهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فمعقد النجاة في الدنيا والآخرة أن يقر الإنسان لربه بالتوحيد بأنواعه الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن يفرد الله جل وعلا بالقصد والتأله، وأن يحذر من الشرك. قال سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم إن من الشرك أنواع ومن الكفر ألوان، وللإسلام قوادح، ولهذا الدين نواقض، على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعلمها وأن يفقهها وأن يتدبرها ليكون على حذر منها، فيحذر في نفسه ويحذر غيره. وهذه قد مر معنا ذكرها في ما سبقت دراسته ولا نطيل بإعادته هنا، فقط يكفينا أن نبين ألوانا من هذا. الشرك بالله هو ضد التوحيد والناقض الأكبر للدين، وهو أن تتخذ لله تعالى ندا، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو حقيقة، هذه حقيقة الشرك، وهذا هو الشرك الذي إذا جاء به العبد في ميزانه وجاء معه من حسنات كأمثال الجبال يجعلها الله تعالى هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهذا الشرك منه أكبر ومنه أصغر، أكبر من ينقض الإسلام ويخرج عن ملته ويوجب خلود العبد في النار ويذهب به عن رحمة الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا الشرك منه أصغر، لا ينقض الإيمان
وإنما هو أكبر من أكبر الكبائر، أكبر من أكبر الكبائر، أكبر من الكبائر عموما. هذا الشرك الأصغر هو طرائق وذرائع وأسباب لحصول الشرك الأكبر، كأن يكون هذا عن طريق الغلو الذي يجلب الشرك الأكبر والعياذ بالله. ولهذا نهى الله تعالى عن أسباب الشرك وسد ذرائعه ومنع أسبابه ووسائله. فتجد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن إطرائه كما أطرف النصارى المسيح ابن مريم، لا تطروني كما أطرف النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومنعهم من أن يحلفوا باسمه صلى الله عليه وآله وسلم أو بشخصه أو بشخص أحد من الآباء أو المعظمين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. ونحو هذا من الأسباب والوسائل التي تؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. ومن هذه النواقض السحر، والسحر في اللغة يطلق عما لطف وخفي سببه، وهو في الاصطلاح عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، وله حقيقة عند جماهير أهل العلم. قال الله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والساحر المستعين بالشيطان، المتعامل مع الشياطين، الآخذ والمعطي مع الجان، واقع في الشرك والعياذ بالله، لأنهم لا يمكنونه من ذلك، ولا يعاونونه فيما يريد حتى يصرف لهم شيئا من عبادة الله تبارك وتعالى، أو يرتكب الكفر والعياذ بالله تعالى. والله تعالى بين حكمه فقال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأخبر سبحانه أنه لا يعلمونه حتى يعلمانه أو حتى يعلمونه أن هذا التعلم فتنة له، وأنه سبب للكفر والعياذ بالله. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. والله تعالى قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فحقيقة السحر التعلق والاستعانة بغير الله عز وجل، بل والتضرع والتقرب إلى غير الله تبارك وتعالى، وهذا هو الكفر بعينه وهو الشرك بعينه. إلا أن السحر منه ما يكون كذلك، ومنه ما هو دون ذلك، فما دون ذلك من الأفعال الشركية والمكفرة هو نوع كذب وزور وفجور، ومرتكبه فاسق واقع في كبيرة من كبائر الذنوب وإن لم يحكم بكفره. ويلتحق بالسحر التنجيم، فإن التنجيم ضرب من السحر أيضا. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. هذه بعض مسائل مر ذكرها وشرحت بشيء من التفصيل، قدمناها كمقدمة بين يدي هذا الدرس وهذا اللقاء، حتى نجيب على أسئلتكم وحتى تجتمع أسئلتكم لنتولى الإجابة عليها فيما بقي من وقت هذه المحاضرة. هذه سائلة تقول: هل يجوز المعيشة في بلاد سفرة تخصين مثلا لأن الزوج يعمل بها، مع أن مع العلم بأن العمل في مصر متوفر لديه والحمد لله؟ الانتقال إلى غير بلاد المسلمين الأصل فيه أنه ممنوع إلا لحاجة، وهذه الحاجة مع قيامها لا بد من ضوابط. فالضابط الأول أن يكون الإنسان قادرا على إقامة شعائر دينه، قادرا على إظهار دينه، لا ينتقص دينه في أجل هذه في لأجل السكن في هذه البلاد. فلا يجوز للإنسان أن يعيش تاركا للصلاة مثلا، أو تاركا للصيام مثلا، أو تاركا للجمعة مثلا، وغير ذلك من شعائر الدين. فإذا أراد الإنسان أن يقيم هناك فلا بد أن يكون قادرا على إقامة شعائر الدين، ثم أن يأمن الفتنة على نفسه وعلى دينه وعلى ولده وعلى زوجه. والأصل أن الإنسان مسؤول عما استرعاهم الله تعالى من رعيته، من أولاده وأهل بيته. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فرب البيت وعائل الأسرة مسؤول عن أن يوفر محضنا تربويا لزوجته ولولده، وألا يتهاون بهذا. وعليه فإذا كان الإنسان في حاجته، وكانت هذه الحاجة حاجة مشروعة كدراسة أو علاج أو ما أشبه، فإن له أن يذهب إلى تلك البلاد بشرط أن يقيم شعائر الدين، وأن يحفظ شعائر الإسلام، وأن يقوم على حماية وحراسة أسرته من الفتنة هناك. فإن لم يتيسر له ذلك، ولم يتمكن من ذلك، ولم يتوقع أن يحقق ذلك، أو تغيرت الظروف في تلك البلاد، فإنه يرجع إلى حيث يقيم آمنا على نفسه ودينه وأهل بيته وأسرته. وإذا كان الإنسان قد ابتلي بالإقامة في تلك البلاد، فإن عليه أن يدفع الغربة عن نفسه بالقيام بواجب الدعوة، وأن يدفع الغربة عن دينه بالقيام بإظهار شعائر الإسلام والدعوة إلى ذلك، وبيان أن هذا الدين دين كامل. فإذا جمع الله تعالى له العمل في تلك البلاد، وجمع مع ذلك قيامه بواجب الدعوة، ولعل الله تعالى أن يفتح عليه في هذا المجال، فقد اجتمع له الخير العميم والفضل الكثير. أما أن يبقى الإنسان مشتغلا بجمع المال في تلك البلاد منشغلا عن دينه وأهل بيته وأسرته، فهذا مما لا يحل، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا السائل يقول: كيف يتصرف أن يتذبذب عنده الإيمان رغم تجنب كل المعاصي تقريبا؟ الحمد لله أن الإنسان يشعر بهذا التذبذب، فهذا دليل وجود الإيمان ودليل حضور الخوف من الله عز وجل. فعلى من يشعر بهذا أولا أن يحمد الله تبارك وتعالى على وجود هذا الشعور، ثم إن عليه أن يزيد هذا الإيمان. وأسباب زيادة الإيمان كثيرة، أولها وأعلاها العلم بالله عز وجل، العلم بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله تبارك وتعالى، وأن يعلم العبد حقيقة الرب تبارك وتعالى. فإذا علم ربه تبارك وتعالى عظمه كما ينبغي أن يعظم، وعظم شعائره وشرائعه كما يحب أن تعظم سبحانه وتعالى. وإذا علم الله تعالى بقدر وسعه وتعرف إلى ربه بقدر جهده، فإن هذا يورثه الخشية، يورثه الرغبة في طاعة الله، يورثه الرهبة من معصية الله. ثم إذا حصل هذا الشعور فإنه ينشئ عبادة لله تبارك وتعالى، والعبادة بمعنى الطاعة من أعظم ما يثبت الإيمان ويزيده. أن يستكثر الإنسان من نوافل الخير بعد أن يحتفي ويحتفل بالفرائض والواجبات، فكل من اعتنى بالواجبات وعني بها وحققها على وجهها، ثم قدم لها بالنوافل وختمها بالنوافل وحرسها بالنوافل، إن هذا مما يزيد الإيمان في قلب العبد ولا شك. ثم إن الصحبة الصالحة والبيئة المؤمنة و جماعة المسجد تحيط بالعبد في سرائه وضرائه، تحمله على مواجهة هذه الحياة وأعبائها ولأوائها وضرائها، فتثبت القلوب وتحمله على السير إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. وأسباب زيادة الإيمان كثيرة تدل عن الحصر في هذا المقام الضيق. فعلى الإنسان أن يراجع كتب الإيمان ويبحث في شعب الإيمان، فإن الإيمان شعبه كثيرة، عدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجعل التزيد على 64 شعبة أو 74 شعبة. على الإنسان أن يجتهد في استيفاء هذه الشعب وأن يتجنب المعاصي بقدر جهده. والمعاصي كما هي فعل للذنوب هي تقصير في الواجبات، فالتقصير في الواجب معصية وارتكاب الذنب معصية، ولا تهاون في ارتكاب الذنب أو في التقصير في الواجب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا سائلة تقول: هل على الطالب المذكرة من الكتاب والمحاضرات الصوتية معا، علما بأن الكتاب يختلف عن المحاضرات وهو غير مفهوم وتصعب المذاكرة به؟ على الإخوة في معهد الفرقان أن يتفضلوا بالإجابة على سؤال الأخت وإرشادها وحل المشكلة التي تتعلق بالكتاب والمحاضرات المسموعة. ثم الشيق الثاني من السؤال تقول: لدي أخت تعاني من الوساوس وخاصة في العقيدة، فأرجو فضيلة الشيخ أن يبين وسائل العلاج من هذا الداء. هذه الوساوس نوع تسلط من الشيطان على الإنسان، وهذا التسلط إذا وقع للعبد فإنه ليس بالأمر الذي يقلق ويزعج، إلا أن يستمر مع الإنسان فيفسد عليه وقته وعبادته، فيكون هذا التسلط أمرا تعدى هذا إلى حالة من الضعف ينبغي علاجها. فهذه الوساوس التي قد يلقيها الشيطان في قلب الإنسان هي دلالة على وجود الإيمان واستقراره، ودلالة أيضا على أن العبد في مجاهدة مع الشيطان، في مجاهدة مع الشيطان، وهذه المجاهدة ينبغي أن يشتد ساعد العبد فيها. بماذا؟ بطاعة الله عز وجل، وبالتقرب إليه، وبطلب العلم النافع، وبمشافهة العلماء، وبالدخول إليهم في مجالسهم، وبالسماع منهم ومشافهتهم، كما يقوى جانب الإيمان بممارسة الطاعات والاستكثار منها. فإذا زاد هذا الأمر على الإنسان وخرج عن الحدود الطبيعية فإن عليه أن يراجع طبيبا، فربما كان هذا التسلط له علاقة بمرض نفسي يستطيع الإنسان أن يعرض نفسه على الثقة من الأطباء وعلى المتدين من هؤلاء الذين يمكن أن يقوموا بمساعدة للإنسان. أما الوساوس التي تمر بخاطر الإنسان فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: ذات صريح الإيمان، وقال في رواية: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وعلى الإنسان ألا يتكلم بهذه الوساوس، وألا يلقي إليها بالا، وألا تقطعه مثل هذه الوساوس عن عبادة الله عز وجل وعن القيام بالطاعات، فإن ذلك مراغمة من العبد للشيطان ومجاهدة في سبيل تحقيق الإيمان. والله تعالى أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. السائلة تقول: ما حكم من مات ولم يصله دين الإسلام واضحا خاليا من المغالطات والتهم، ومن لم تصله أي رسالة سماوية. من مات ولم يبلغه دين الإسلام أبدا فهو معذور عند الله عز وجل، لقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله تعالى رحمة منه وتكرما لا يعذب أحدا حتى تقوم الحجة الرسالية عليه، والحجة الرسالية هي التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان هذا الشخص موجودا بعد زمان بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكان لم تصله الدعوة ولم يبلغه فيه البيان، فإنه معذور عند الله، وهو داخل في من يسمون بأهل الفترة الذين يمتحنون في عرصات يوم القيامة في مواقف المحشر، يمتحنون ثم يرى سبيلهم بعد هذا الاختبار إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأما من بلغه دين الإسلام لكنه كان به شيء من الخلل أو شيء من اللغط أو شيء من المخالفة، فدخل إسلاما مبتدعا أو اعتنق إسلاما مشوشا، فهذا بحسب حاله. إن كان قد بذل وسعه واستفرغ جهده في الوصول إلى الحق فلم ينتهي إليه إلا هذا، فإن الله تعالى لا يكلفه إلا على ما بلغه من العلم. وإن كان مقصرا جاهلا متبعا للهوى مخالفا لأسباب النجاة فإن هذا آثم بذلك، ولا يقال إنه إذا أعصى أو خالف أو ابتدع أنه يكون خارجا من ملة الإسلام، بل هو مسلم مبتدع أو مسلم عاصم بحسب المخالفة التي وقعت منه، والله تعالى أعلى وأعلم. السائل عن كيف يتأكد من سلامة عقيدته ومن المحافظة على قوتها. أما كيف تتأكد من سلامة عقيدتك فإن هذا يحصل بأمور. الأمر الأول أن تتلقى عن الثقات والأثبات من علماء الأمة المذكورين المشهورين بالعلم والصيانة والديانة والاستقامة والمعروفين باتباع منهج أهل السنة والجماعة، وهؤلاء بحمد الله معروفين زمانا ومكانا قديما وحديثا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن افتراق الأمة وقال أنها تفترق على 72 فرقة أو على 73 فرقة، وأن هذه الفرق جميعا في النار إلا واحدة، يعني أن جميع هذه الفرق متوعدة بالنار إلا واحدة، وأن هذه الواحدة هي الباقية على منهجه صلى الله عليه وسلم، السائرة على طريق صحابته رضوان الله تعالى عليهم، الآخذة بما أخذ به السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ومن رضي الله تعالى عنهم من التابعين وتابعيهم. فالتلقي أولا عن هؤلاء العلماء في زمانك ومكانك المعروفين برعايتهم للسنة. والأمر الثاني الأخذ عن كتب أهل السنة، وهذه الكتب كتب أيضا مشهورة معروفة سطرها علماء أهل السنة بيانا للحق ودفعا عن السنة وردا على أهل البدعة، وهذه الكتب أيضا بحمد الله معروفة مشهورة مبثوثة، ألف العلماء في كل زمان ومكان أنواعا من هذه الكتب وهذه المصنفات. فأخذك عن علماء أهل السنة والجماعة وعن كتبهم فيه دلالة على سلامة عقيدتك. وهذه السلامة إنما تحصل لك بأمور ثلاثة على وجه الإجمال: أن تكون في العقيدة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، وهذا قد يعبر عنه بسلفية العقيدة أو يعبر عنه بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه السلفية تتحقق في أن يكون مصدر عقيدتك الكتاب والسنة وما مضى عليه سلف الأمة. والأمر الثاني أن تكون هذه العقيدة التي تعتقدها عقيدة شمولية، يعني تشمل أمر الدنيا والآخرة، أمر الحياة والموت. هذه العقيدة ما أنزلت لتكون مجرد شيء يستكن في القلب والضمير، وإنما هي عقيدة تشمل كل شيء، تشمل ما ينبغي أن تعتقده وما ينبغي أن تفعله. العقيدة التي تستكن في قلبك هي التي تحملك على البذل والعطاء. هذه العقيدة تشمل معرفة الله عز وجل والتعرف إلى أسمائه وصفاته، توحيد ربوبيته تبارك وتعالى، توحيد ألوهيته، سد الذرائع إلى الشرك بجميع ألوانه وصوره، كما تشمل أيضا معرفة نواقض الإسلام وتحقيق عقيدة الولاء والبراء والحذر من البدع وأهلها والحذر من الفرق وأربابها. هذا كله يدخل في شمولية هذه العقيدة. وأخيرا، فإن سلامة عقيدتك تتحقق بأن تكون هذه العقيدة حية في قلبك، أن تكون هذه العقيدة عقيدة متحركة تتحرك أنت بها، عقيدة تحملك على البذل والعطاء، عقيدة تحملك على موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه، عقيدة تحقق أنت فيها وبها ومعها هذا الإسلام، تحمل على أن تبذل نفسك وروحك مضحيا لله تبارك وتعالى بكل ما تملك من غال ونفيس في سبيل رفعتها، متعاونا مع أهلها، متصلا بالدعاة إليها، حريصا على القرب منهم، حريصا على مؤازرتهم ومعاونتهم. إذا حققت ذلك كله فإنه من دلائل سلامة العقيدة ومن أسباب المحافظة على قوتها وصفائها ونقائها. وفقني الله وإياك لما يحبه ويرضاه. السائلة تقول: ما معنى أن أسماء الله تعالى أعلام؟ معنى أن أسماء الله تعالى أعلام أنها تدل على ذات الله عز وجل. فإذا قلت إن محمد علم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمعنى هذا أن اسم محمد يدل على ذات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قلت الرحمن علم على ذات الله عز وجل، فمعناه أن اسم الرحمن يدل على ذات المقدسة، ذات ربنا تبارك وتعالى. هذا الأخ يقول: أسماء الله تعالى 99، فهل أسماء الله تعالى 99 اسما، فهل يوجد أسماء أخرى معروفة لدينا؟ ليس هذا الحصر بصحيح، فإن أسماء الله تعالى ليست 99، بل هي أكثر من ذلك بكثير، ولا نعلم على وجه التحديد عدد أسماء الله تعالى، وإنما غاية ما ورد في الحديث أن لله 99 اسما، ولا يعني هذا أن الله له أكثر من ذلك. وإنما الذي نستفيده من هذا الحديث إن صح، نستفيد منه أن من أحصى 99 اسما لله دخل الجنة. وإحصاء هذه الأسماء أمر بحثه العلماء في كتبهم، ففي الإحصاء وتحته يدخل الحفظ ويدخل الفهم ويدخل التقرب إلى الله تعالى بهذه الأسماء الحسنى والصفات العلى. فأسماء الله تعالى فوق أن تكون 99 اسما، كما مر في حديثه صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا على أن من الخلق من يعلم بعض أسمائه، وأن من الخلق من يجهل بعض أسمائه، وأن من الخلق من لا يعلم بعض أسماء الله عز وجل، بدليل قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وقد عد العلماء بعض العلماء لأسماء الله تعالى أكثر من 99 اسما، مما دل عليه الكتاب أو دلت عليه السنة الصحيحة. السائل يقول: الشيعة الرافضة يصفون عليا رضي الله عنه بوجه الله، فما حكم ذلك؟ قلنا: إن الصفات توقيفية، فلا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بما لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا كان الوصف لبعض البشر لوجه الله فلا شك أن هذا أمر محرم ممنوع مذموم، فليس علي رضي الله تعالى عنه بوجه الله ولا أحد من الصحابة كذلك. وهذا الكلام إذا كان المقصود به مجاز أن عليا يعني يوصف بوجه الله تعالى مجازا، فإن هذا المجاز فيه غلو، ولم يثبت هذا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا في كلام الصحابة ولا في كلام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز أن يوصف أحد من البشر بصفة من صفات الله تبارك وتعالى أو أن تطلق عليه صفة من صفات الله، هذا غلو مذموم لا يحل. هذا سائل يقول: في حال التقرب للكفار بنية الدعوة، هل هناك حد زمني معين للعلاقة أم من الممكن تكرار المحاولة معهم لتحين الوقت المناسب؟ أقول: ليس هناك حد معين من جهة الزمن عند محاولة دعوة الكفار، بل على الإنسان أن يتحين كل فرصة مناسبة لدعوتهم، وأن يجتهد في ذلك، وأن يبين دين الإسلام في كل محفل، وأن يدعو الناس إلى الأخذ بهذا الدين في كل موقع، وأن يجتهد في تقريب الناس إلى الله عز وجل، وأن لا يخلو فعله من نية الدعوة إلى الله، سواء قاربهم أو فارقهم، دعاهم أو ابتعد عنهم. ينبغي أن تكون نية الدعوة مصطحبة في كل فعل يفعله الإنسان مع هؤلاء جميعا، لا سيما وإن كان هؤلاء يعني متاخمين له أو مجاورين له في عمل أو سكن أو بلد أو ما أشبه ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن هذه المقاربة البدنية لا ينشأ عنها مقاربة قلبية، لا ينشأ عنها حب قلبي، لا ينشأ عنها مودة قلبية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فينبغي أن نفرق أو أن نفرق بين المودة القلبية وبين المخالطة البدنية. فهذه المفارقة القلبية لا بد منها ولا غنى عنها، وهي حد فاصل بين الإيمان بالله تعالى رب الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وموالاة المؤمنين، وبين ضد ذلك والعياذ بالله. فإن مودة الكفار ومحبة الكفار من أخطر ما يفسد الأديان، ولهذا استفاض النهي عن ذلك في كتاب الله عز وجل كثيرا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، والله تبارك وتعالى نهى فقال: أتتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار من قبلكم ومن الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أولياء، وبين أن من يتولاهم منا فهو منهم، وأخبر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بخلاف الكفار والمنافقين والعياذ بالله تعالى. السائل يقول: ما الفرق بين الألوهية والربوبية؟ الألوهية هي العبودية، وهي صفة لله عز وجل أن يعبد وأن يطاع، أن يعبد فلا يشرك به أحد، وأن يطاع فلا يعصى في طاعة الله عز وجل. وأما الربوبية فهي اتصافه سبحانه وتعالى بصفات الرب الخالق الرازق المدبر المتصرف في أمر هذا الكون. فالألوهية هي العبودية، وهي اتصافه سبحانه وتعالى بهذه الصفة أنه المعبود دون سواه. وأما الربوبية فهي اتصافه بأنه المربوب دون سواه، اتصافه تبارك وتعالى بأنه الخالق الرازق المالك المتصرف المدبر. وأما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بهذه الأفعال، اعتقاد انفراده تبارك وتعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وتوحيد الألوهية اعتقاد انفراده سبحانه وتعالى بالعبادة واستحقاقه العبادة دون شريك. والله تعالى أعلى وأعلم. هذه سائلة تقول: هل سب الدين يعتبر من الشرك؟ وماذا يترتب على من سبه؟ وهل تعتبر زوجته طالق؟ من سب دين الإسلام قاصدا إلى ذلك فلا شك أنه كافر بالله تعالى، بل هذا بإجماع المسلمين أن من سب دين الإسلام معتقدا نقصانه أو لم يعتقد نقصانه وسبه فإنه بذلك يكون قد خرج من ملة الإسلام. ومن سب الدين غضبانا أو شيئا من هذا فإن عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب وينطق الشهادتين، ولا تعتبر زوجته طالق حتى يحكم بذلك. فإن كان سبه للدين على وجه لا يقصد معه سب دين الإسلام فإن هذا ينبغي أن ينبه إلى أن هذا الفعل أو أن هذه الاستهانة بهذا الفعل أيضا ستلحقه والعياذ بالله تعالى بالكفار، لأنه يوشك أن يكون مستهينا بأمر الدين. فإذا أراد أن يسب غيره فليسبه من غير أن يسب الدين، وأما سبه للدين فهذا يدل على أن الدين ليس له وزن عنده، ولا ينبغي للإنسان كلما غضب أن يفعل ذلك، فإن هذا دليل رقة دينه بل دليل انسلاخه من الدين. ولا نقول إن زوجته طلقت بمجرد ذلك حتى يحكم بذلك، حتى يحكم بذلك حاكم أو قاض أو عالم أو نحو ذلك، وينبغي له أن يستفاد من هذا الفعل وأن يتوب إلى الله عز وجل. سائل يقول: هل فك السحر باستعمال السحر يعتبر شركا؟ فك السحر الأصل فيه أن يكون باستخراج هذا السحر، أن يكون باستخراج هذا السحر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سحر دله الله تبارك وتعالى على مكان هذا السحر، فاستخرجه من بئر ذروان، وكان هذا السحر في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، وكان فيه عقد، وكان كلما فك عقدة يعني أو كلما انحلت عقدة كأنما يعني ينشط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا انحلت العقد جميعا قام كأنما نشط من عقال، أو كما قيل في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل في فك السحر أن المعتبر فيه إخراج السحر أو استخراجه وفكه. ثم إن السحر إذا لم يستخرج قد يبطل عمله بنفسه، قد يبقى السحر أياما وقد يبقى أسابيع وقد يبقى شهورا وقد يبقى سنوات، وليس هذا السحر بالضرورة مما يدوم أبدا. فإذا لم يتيسر الإنسان أن يفك هذا السحر أو أن يأتي به من مكانه الذي هو فيه، سواء كان في موضع بعيد عنه أو كان قد شربه، فإنه يستعين بالأدوية الشرعية من الرقى، ومما يقرأ من الرقى على الإنسان، أو مما يقرأ من القرآن على الماء ويشربه، فإن في ذلك شفاء بإذن الله تعالى. ثم إن العلماء قد اختلفوا في حكم فك السحر بالسحر، فرخص فيه سعيد بن المسيب وهو من التابعين رحمه الله تعالى، وعلل ذلك بقوله: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ومنع من ذلك طائفة من الصحابة كابن مسعود والحسن البصري من التابعين وغيرهم، والراجح المنع، والراجح المنع، لأن ذلك قد يكون ذريعة للدخول في المحرم وفي الوقوع في الشرك. ومعلوم أن فك السحر بالسحر يحتاج إلى استعانة بالشياطين غالبا، وأن الشياطين لا يقدمون على هذه المعونة إلا بأن يصرف الساحر شيئا من العبادة لهم، فلا شك أن هذا الأمر مفاسده أشد من بقاء هذا السحر. فالسحر على كل حال نوع بلاء أو نوع مرض يستعان فيه بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالرقى الصحيحة. والرقى الصحيحة ما جمعت بين العربية، يعني أن تكون بالعربية وبأن تكون بالكلام الواضح الصحيح المفهوم، وأن تخلو عن عبارات غير مفهومة أو عن عبارات مذمومة أو شركية، وأن لا يعتقد الراقي عند الرقية أنها تؤثر بنفسها، وإنما الرقية سبب يتسبب في حصول الشفاء بإذن الله عز وجل. فالحاصل أن استعمال السحر في فك السحر ليس شركا، وإنما هو أمر منهي عنه، إنه أمر منهي عنه، ولا يجوز للإنسان أن يتعاطى السحر ليفك السحر، لا يجوز للإنسان أن يتعاطى السحر ليفك السحر. وهذا العمل يسمى عند علماء العقيدة بالنشرة، بالنشرة، وأكثر العلماء على منعها وذمها، والله تعالى أعلى وأعلم. السائلة التي تسأل عن تلقي العلم عن طريق الإنترنت، أقول هذه الطريق طريق جديدة حديثة، ووقع بسببها خير كثير والحمد لله تعالى، وهي في النهاية إيصال صوت الشيخ إلى الطالب، الشيخ في بيته والطالب في بيته، وفيها معنى الحديث الخاص. ولا شك أن هذه الطريقة انتفع بها خلق كثير، ويسر الله تعالى من ورائها فضل عظيم وعميم، فينبغي أن يستفاد من هذه التجربة، ولكن ينبغي أن نحذر، ينبغي أن نحذر أن يكون هذا الاتصال الخاص سببا في حصول ما لا يحمد عقباه، وسببا في حصول ما لا يرضاه الله، حتى ولو كان السامع يسمع أمر الدين، ولو كان المتعلم يعلم أمر الدين، فالوصية للشيخ وللطالب هي تقوى الله عز وجل، تقوى الله جل وعلا، وقصر هذا على ما تمس الحاجة إليه من التعلم، وعدم الخروج عن موضوع علمي أو عن موضوع الدرس أو الشرح إلى موضوع خاص أو إلى موضوع شخصي، مما يفتح أبوابا يخشى فيها على الطالب كما يخشى فيها على الشيخ، وليس أحد بمعصوم. فالحذر الحذر، واستعمال تقوى الله عز وجل في السر والعلن، وإذا كان هذا الأمر سيفتح بابا من الشرور على شخص بعينه، امرأة أو رجل، طالب أو معلم، فإن تقوى الله تعالى تمنعه من العمل بهذا أو استعمال هذه الوسيلة. وهذا له نظير، فإن العلماء يحرمون نظر الرجل إلى الرجل الحسن الصورة الأمرض إذا كان ذلك يخشى منه الفتنة. فإذا كان الاتصال بامرأة عبر الإنترنت أو الاتصال برجل من امرأة عبر الإنترنت يحيك فيه أو يحيك معه شيء في صدر أحدهما، فإن تقوى الله تعالى تقتضيه أن يمتنع عن ذلك، وفي غيره وفي غيرها يعني غنية، فلتأخذ شيخا غيره أو لتدرس بطريق غير هذا الطريق، وليدرس غيرها أو وليدرس بصورة أخرى، لا تتغير معها القلوب. فلا ينبغي أن يكون الوعظ أو التعلم أو التعليم لا ينبغي أن يكون هذا الوعظ أو التعليم سببا لحصول المفاسد أو المنكرات. وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحب ويرضى. يقول: السلام عليكم، سمعت حديثا يقول أبي وأباك في النار أو أبي وأبوك في النار، فهذا حديث صحيح؟ نعم الحديث صحيح وهو في صحيح مسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله أحدهم يعني عن حكم أبيه أو أين أباه أو أين أبوه، فأخبر أنه في النار، ثم عاد إليه الثانية والثالثة فقال له أبي وأبوك في النار، ذلك أن هؤلاء كانوا من أهل الجاهلية العاملين بعبادة الأصنام ولم يكونوا من أهل الفترة، فكان الحكم عليهم أنهم في النار. والله تعالى أعلى وأعلم. الحلف بالقرآن الكريم ليس شركا ولا معصية ولا مخالفة، فإنما هو حلف بكلام الله الذي هو صفة من صفاته. أما إذا كان الحلف بالمصحف الذي يشمل الأوراق والمداد يعني الحبر الذي كتب به القرآن الكريم فإنه يمنع، لأن المصحف على هذا النحو أمر مخلوق ولا يجوز الحلف بمخلوق. أما الحلف بالقرآن الذي هو كلام الله الذي هو ليس بمخلوق فإنه جائز ولا شيء فيه. ولا يدخل أيضا الحلف بالطلاق في الشرك، فإذا قال الإنسان علي الطلاق لأفعلن كذا فإن هذا لا يدخل في الشرك، وإنما هي صيغة من صيغ الأيمان، كأنه قال الطلاق يلزمني إذا فعلت كذا أو الطلاق يلزمني إذا لم أفعل كذا. ولا ينبغي للإنسان أن يجعل هذه الكلمة على لسانه ولا أن يجريها في ألفاظه التي يستعملها. يعني نكتفي بهذا المقدار من الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمادة العقيدة، لننتقل معكم إلى الإجابة على الأسئلة المتعلقة بمادة الفقه. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، نجعل ذلك حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يعني نأخذ راحة لمدة 10 دقائق ثم نعاود معكم إن شاء الله تعالى في 10:30، يعني بعد 10 دقائق من الآن إن شاء الله تعالى ميسر وأعان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مجددا في هذا اللقاء في نهاية هذا الفصل الدراسي، وذلك للإجابة على أسئلتكم حول مقرر الفقه في معهد الفرقان للعلوم الشرعية. نقدم في البداية الأسئلة المتعلقة بالمادة العلمية التي تمت دراستها في هذا الفصل الدراسي، ثم بعد ذلك نثني فنجيب على ما نستطيع الإجابة عليه من أسئلتكم خارج مقرر المعهد. سائلة تقول: في مسألة إن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل منهما، أليس الفيصل هو إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه؟ الحنابلة يقولون إنه إذا اشتبه طهور بطاهر جاز أن يفعل أحد أمرين: الأمر الأول أن يتوضأ مرة من الطهور ثم يتوضأ من الطاهر مرة ثانية، فيكون بهذا متوضئا من طهور وطاهر، فالتوضؤ بالطهور يرفع حدثه، والطاهر ليس كذلك، والطاهر ليس كذلك. فإذا اشتبه طهور بطاهر فإنه يتوضأ من هذا مرة ومن ذاك مرة، أو يتوضأ بأخذ غرفة من الطاهر وبأخذ غرفة من الطهور، فيغسل وجهه مرة بالطهور ومرة بالطاهر، فيكون لا شك متوضئا بالطهور. وإذا كان السؤال عن إن الطاهر لا يشتبه بالطهور لأن الطاهر ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، فإن هذا الكلام قد يجاب عنه بأن الماء المستعمل في رفع الطهارة، يعني الماء الذي استعمله إنسان في الوضوء أو في الغسل، لا يتغير لونه وطعمه أو ريحه ويكون ماء طاهرا، لأن حكمه عند الحنابلة أنه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، وليس قد تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فقد يشتبه الطهور بالطاهر من هذا الوجه، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني تقول: هل توجد حشرات ما لا نفس له سائلة نجسة؟ نعم، هذه الحشرات التي لا نفس لها سائلة معناها أنه لا يجري فيها دم كالدماء المعروفة، مثل النمل أو النحل أو الذباب أو ما أشبه، وهذه الحشرات قد تتنجس إذا كانت موجودة في مكان نجس. الحشرات التي قد توجد في الحمامات أو في الكنف أو في مواضع قضاء الحاجة أو التي تخرج من البالوعات النجسة تكون نجسة، فهذه تكون نجسة أو متنجسة، نجسة أو متنجسة. وأما ما ليس كذلك فلا سبيل إلى القول بأنها نجسة، لا سبيل إلى القول بأنها نجسة. السؤال الثالث: ما معنى عورة الأمة في الصلاة كعورة الرجل؟ عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، إضافة إلى أنه يتعين عليه أن يستر عاتقيه فلا يصلي وهو حافر عن عاتقيه. والأمة هي المملوكة، وعورتها في الصلاة كعورة الرجل، يعني تستر ما بين سرتها إلى ركبتها، كما إنها أيضا تستر عاتقيها وما انحدر من بدنها.
والاختلاف إنما يقع بين الأمة والحرة، فمقابل الأمة الحرة وليس مقابل الأمة المرأة، وإنما مقابل الأمة الحرة، فالحرة جميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين، فيجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها في الصلاة ما لم يكن يحضرها أجانب. فإذا وجد في المكان الذي تصلي فيه أجانب فإن الحنابلة يأمرون المرأة بستر وجهها وكفيها. هل يفقد الماء المستعمل طهوريته؟ نعم، عند الحنابلة، لأن الحنابلة قسموا الماء إلى أقسام ثلاثة: الطاهر والطهور والنجس. فالطاهر ما خالطه شيء طاهر فغلب على لونه أو طعمه أو ريحه أو استعمل في طهارة شرعية. فالماء المستعمل عند الحنابلة في الطهارة الشرعية يكون طاهرا غير مطهر. واستدل الحنابلة على مذهبهم هذا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري، في الماء الراكد، وقالوا إن علة النهي هنا أن الماء يفقد خاصيته أو صفته، وإن لم يتنجس، وخاصيته وصفته هي الطهورية، فإنه إذا استعمل في رفع الحدث في غسل الجنابة فإنه يكون بذلك قد زالت عنه الصفة التي ترفع حدث غيره. وعليه فإنهم قالوا إن الماء المستعمل يفقد طهوريته. وخالف في ذلك بعض متأخري الحنابلة كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وذهب إلى أن الماء المستعمل طهور أيضا، وأن الماء لا ينتقل من الطاهرية، لا ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية إلا إذا غلب عليه ما يغير اللون أو الطعم أو الريح فينقله من اسم الماء المطلق إلى اسم جديد، فيكون كماء الوردي أو الشاي أو الحبري أو الصباغ أو الصبغة ونحو ذلك. السائل الذي يقول: قرأت أن دباغة الجلد تجعله طاهرة، بينما في بعض الكتب أنه لا يطهر، فأيهما أصح؟ الأصح أن دباغة الجلد تجعله طاهرة، لكن الخلاف بين العلماء فيما إذا كان هذا الجلد جلد ميتة هل يطهر بالدباغ أو لا. وأما إذا كان الجلد جلد حيوان مذكى فالاتفاق بين العلماء حاصل على أنه يطهر بالدباغ، والخلاف إنما يأتي في جلد حيوان أليف ما تحف أنفه كبقرة أو شاة ونحو ذلك، فهذه الشاة الميتة يحرم أكلها، لكن هل يحرم الانتفاع بجلدها؟ اختلفوا في ذلك. وذهب الحنابلة في ظاهر مذهبهم أن هذا الحيوان إذا كان مأكول اللحم فإن دباغ جلده طهور له حتى وإن كان ميتة أو حتى وإن لم يذكى. وزاد بعض أهل العلم فقال إن كل جلد يدبغ فهو طاهر سواء كان من مأكول اللحم أو لا، وهذا إعمال لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أيما جلد دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر. السائلة التي تسأل عن معنى جواز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة. الذؤابة هو طرف العمامة الذي يرخيه الإنسان بين كتفيه على ظهره، فالعلماء اشترطوا في جواز المسح على العمامة أن تكون ذات ذؤابة، والذؤابة ما يرخيه الإنسان بين كتفيه على ظهره، وهذا يدل على أنه يشق عليه نزعها لطولها أو لكبرها أو لصعوبة إدارتها على رأسه. ويجوز للمرأة أن تمسح على خمارها كما هو مذهب الحنابلة إذا كان هذا الخمار مدارا تحت حلقها، إذا كان هذا الخمار مدارا تحت حلقها وشق عليها أن تنزعه، فتمسح عليه بعد أن تمسح على مقدم رأسها، وينبغي لها أن تزيحه شيئا ما حتى ينال شيء من شعرها البلل عند المسح، فتكون ماسحة على رأسها أو على شعر رأسها وتكمل على خمارها. السائلة التي تقول: ما معنى من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح الصلاة؟ الحنابلة يقاعدون قاعدة فيقولون: إن المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا، وأن النهي يقتضي الفساد مطلقا، أن الشيء الذي نهي عنه فإنه لا يعتد به شرعا، فإذا كان العبد منهيا عن أن يغتصب ثوبا أو أن يغتصب دارا أو أن يغتصب ماء، فإذا استعمل هذا الماء المغصوب فإن وضوءه غير صحيح، وإذا استعمل الثوب المغصوب فإن صلاته في هذا الثوب غير صحيحة، وهكذا يقعدون هذه القاعدة ويفرضونها، وعليه فإنهم يقولون إنه لا تصح صلاة في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة. لماذا؟ لأن المنهي عنه شرعا كالمعدوم حسا، ولأن النهي عندهم يقتضي الفساد مطلقا، ويجب في صلاة الجماعة أن تتصل الصفوف، ولا يجوز أن تكون الصفوف منفصلة مسافة طويلة تخرج عن العادة من غير حاجة، فإذا وجدت الحاجة كالزحام الشديد أو عدم إمكان التراص في هذا المكان، وكانت الصفوف يرى بعضها بعضا أو يرون الإمام ويسمعون صوته، فإن الصلاة صحيحة. السائل عن قصر الصلاة: الصلاة التي تقصر هي الصلاة الرباعية فقط، فتقصر الظهر والعصر والعشاء، ولا يوجد هنا قصر للمغرب أو للفجر، فتقصر الصلاة على الهيئة التي فرضت عليها أول ما فرضت، فتكون ركعتين، تكون الصلاة ركعتين، فيصلي الإنسان الظهر كما يصلي الصبح غير أنه لا يجهر، ويصلي العصر كما يصلي الصبح غير أنه لا يجهر، ويصلي العشاء ركعتين جهرا ولا يتم، فيكون صلاته في العشاء كصلاته في الفجر، يصلي العشاء كصلاته الفجر سواء بسواء، لا يفرق هذا عن ذاك إلا في النية، إلا في النية. إذا دخل إنسان إلى الجماعة مسبوقا ثم قام ليقضي ما فاته فأتم به غيره من خلفه فلا بأس، فلا بأس، ولا يوجد ما يمنع هذا، فإنه بعد أن أدى صلاة الجماعة وفارق الجماعة ليستكمل صلاته يكون منفردا، وإذا كان منفردا فإنه يجوز لغيره أن يأتم به وأن يصلي معه.
السائل عن كونه توظف في أحد البنوك الربوية وهو يبحث الآن عن عمل من أجل كسب مرضاة الله تعالى. يقول: هل يجوز لي الاستمرار بالعمل حتى أجد عملا حلالا مع العلم أنه لا يوجد مصدر رزق آخر لي؟ أسأل الله تعالى أن يغنيك من فضله وأن يرزقك رزقا حلالا وأن ييسر لك أسباب الخير وأن يعينك على ترك هذا العمل المحرم. وعليك أن تعمل تقوى الله عز وجل وتحسن التوكل عليه سبحانه وتعالى، فإنه يعوضك عما فاتك. فعليك بالمبادرة بترك هذا العمل المحرم والسعي في البحث عن عمل آخر حلال. فإن كنت ذا ضرورة، بمعنى أنك لا تجد ما تطعم نفسك أو تطعم ذويك إلا هذا العمل، فعليك أن تجد في البحث عن غيره ثم تنتقل. وإذا أمكنك أن تحسب ما أخذت من هذا المكان في هذا الوقت الذي عزمت بعد هذا الوقت الذي عزمت فيه على تركه، فلتعتبر هذا المال بمثابة الدين في عنقك تخرج منه بمجرد أن ييسر الله تعالى لك سببا آخر للرزق والكسب الحلال. حفظك الله تعالى ورضي عنك ويسر لك الخير حيث كان. السائلة تسأل: على من يطلق اسم اليتيم شرعا؟ يطلق اسم اليتيم شرعا على من فقد أباه حال الصغر، وحال الصغر ينضبط بما قبل البلوغ، فمن فقد أباه قبل البلوغ فإنه يتيم شرعا. فإنه يتيم شرعا. الذي يئس من حياته ويطلب مساعدة أو دليل، نقول له: لا تحزن، لا تحزن. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في أشد حالات الكرب والبلاء، وقالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصاحبه الصديق وهو أخوف ما يكون، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وقالها الله تبارك وتعالى لأوليائه وأطفيائه من المؤمنين حين أديل عليهم في أحد، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فينبغي لهذا السائل الكريم ألا يجعل الحزن يتطرق إلى قلبه ولا اليأس، فالمؤمن لا يعرف اليأس، واليأس من رحمة الله تعالى من أكبر الذنوب ومن أخطر العيوب، والقنوط من رحمة الله عز وجل سبب للكفر والعياذ بالله تعالى. فلا تيأس ولا تقنط ولا تحزن، وتفاءل واعمل وجد واجتهد، وعليك أن تتقرب إلى ربك سائلا إياه المساعدة. اطلب منه سبحانه وتعالى المساعدة، واطلب منه الدليل، واطلب منه الهدى، فإنه سبحانه وتعالى قريب مجيب، ولا تبقى منفردا ولا منطويا على أحزانك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لحسن الظن به سبحانه وتعالى، وأن يوفقك لحسن العمل، إنه جواد كريم. السائل الذي يقول: أملك قطعة أرض تبلغ النصاب، وعندما اشتريتها كنت أنوي أن أبنيها كمنزل، وعندما تزيد في الثمن أبيعها، لا أشتري لأشتري بالمبلغ منزل، فهل عليها زكاة وشكرا؟ نعم، إذا كانت هذه الأرض قد أعدت للتجارة فإن عليها الزكاة، وإن كانت قد أعدت للاقتناء وللبناء عليها أو للانتفاع بها كمبنى لأولادك، فإنني أقول إنه يجوز ألا تخرج عليها الزكاة. وإذا كنت مترددا في نيتك فأنت لم تنوي أن تدخرها ليزيد ثمنها، أو كنت مترددا هل تدخرها أو تبنيها
لنفسك ولأولادك، فإن هذا التردد يجعل قصد التجارة فيها غير مستقر. وبالتالي فعندما قررت أن تتخذها للتجارة والبيع يلزمك منذ ذلك التاريخ أن تعتبر به حولا كاملا. فإذا مضى الحول قدرت الأرض التي عندك بثمنها وأخرجت عليها ربع العشر زكاة. والله تعالى أعلى وأعلم. هل هناك أسئلة أخرى؟ السائلة التي تسأل: من قام في ليلة بألف آية فإن له أجر المتقين، هل هو حديث صحيح؟ لا أعلم صحة هذا الحديث. وأما الحديث الذي فيه أن العبد إذا صلى الفجر ثم مكث يذكر الله تعالى في مصلاه حتى تخرج الشمس أو تطلع الشمس حسناء ثم يصلي ركعتين فله أجر عمرة تامة، فالحديث حسنه جماعة من أهل العلم، وعليه فإن العمل به مستحب. وهل يطبق في البيت للنساء؟ الأصل أنه في المساجد، فإذا فعلته المرأة في بيتها فنرجو الله تبارك وتعالى أن يعطيها بحسب نيتها من الثواب، والله تعالى واسع الفضل والعطاء. سائل يقول: أليس القول بأن الماء المستعمل غير طهور مرجوح لأن غايته التقاء طاهرين؟ هذا القول لأن الماء المستعمل طاهر وغير طهور هو قول مقدم عند جماهير أهل العلم. القول بأن الماء المستعمل طاهر غير مطهر هو قول الجمهور، وعدم الرجحان إنما هو باعتبار بعض أهل العلم كشيخ الإسلام عليه رحمة الله وابن القيم ومن وافقهما من بعض الحنفية. فالقول بأن الماء المستعمل غير طهور هو قول الجمهور، والرجحان عند الجمهور أنه غير طهور، والرجحان عند شيخ الإسلام عليه رحمة الله أنه طهور ومطهر. فالرجحان هنا باعتبار بعض أهل العلم أنه يكون طاهرا مطهرا، والجمهور حين قالوا بأنه طاهر غير مطهر قالوا: ما فائدة نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الغسل في الماء الدائم الذي لا يجري لولا أن هذا الغسل يفسد الماء؟ ولما كان هذا الغسل لا يفسد الماء من حيث أوصافه، من حيث لونه أو من حيث طعمه أو من حيث ريحه، قالوا إنه يفسد الماء من جهة أخرى، وهي من جهة صفة الطهورية التي فيه، فإنها تتغير أو تنتقل، وإلا لما كان لنهيه صلى الله عليه وسلم فائدة. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا النهي قد يكون لأنه يقذر الماء، يقذر الماء إذا اغتسل فلان ثم فلان ثم فلان في ماء دائم لا يجري، فإنه بذلك يكون قد قذر الماء، يعني صار الماء قذرا لكثرة ما يغتسل فيه من الجنابة، كثرة ما يغتسل فيه من الجنابة. والعلماء خصوا الماء الذي ينتقل من الطهورية إلى الطاهرية بالماء الذي يغتسل فيه غسل الجنابة، وليس غسل التبرد ولا التنظف، ليس غسل التبرد ولا التنظف، لأن غسل التبرد والتنظف لا يرفع الحدث. فالمقصود بالمستعمل المستعمل في طهارة شرعية. السائلة التي تقول هل يمكن مباشرة الزوجة بعد انتهاء الحيض وقبل أن تتطهر؟ الجمهور على أن هذا حرام ممنوع، وإن لم يوجب الكفارة في ذلك، لكنهم قالوا إنها لا تطهر إلا بالاغتسال، فالله تبارك وتعالى أمر باجتناب النساء وقال اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، والتطهر إنما يقع بالغسل أو بالاغتسال، وعليه فإنه لا يجوز للرجل أن يطأ امرأته إلا بعد أن تتطهر، وهذا هو الراجح من قولي أهل العلم في هذه المسألة خلافا للحنفية ومن وافقهم. تقول هل يمكن في حالة الطهارة المباشرة أكثر من مرة قبل أن تتطهر المرأة من الجنابة الناتجة من المباشرة السابقة؟ نعم يجوز ذلك، إنما يستحب له ولها أن يتوضأ وضوءهما للصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فإنه ربما اجتمع مع أهله ثم توضأ ثم عاود هذا الفعل، وبذلك أمر عليه الصلاة والسلام. ولا يجب على المرأة ولا على الرجل أن يتطهر من الجنابة قبل النوم، ويكفيهما من ذلك الوضوء، فيجوز له ولها أن يتوضأ وينام، فهذا يخفف أثر الجنابة ولا يرفع حكمها، هذا الوضوء يخفف أثر الجنابة ولا يرفع حكمها، والله أعلم. السائل الذي يقول ما الدليل على القول برفع البصر إلى السماء بعد الوضوء؟ الدليل على ذلك حديث لا يصح إسنادا، فيه أنه ورفع بصره إلى السماء وقال الدعاء، وهذا لم يثبت إسنادا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعمل بهذا. السائل الذي يسأل عن أن ما الدليل على أن التيمم يبطل بخروج الوقت؟ نقول قال الحنابلة إن التيمم مبيح لا رافع، إن التيمم مبيح لا رافع، مبيح يعني يبيح الصلاة وما يشترط له الطهارة كمس المصحف والطواف، ولا يرفع الحدث، ولا يرفع الحدث، وعليه فإن الإنسان إذا تيمم فإنما يفعل ذلك لاستباحة الصلاة، وإذا أبيحت له الصلاة على هذه الصفة فإن هذا رخصة وليس رفع للحدث، فهو محدث، فإذا خرج الوقت فإنه يكون بذلك غير محتاج إلى هذا التيمم أو إلى الصلاة، فينتقض وضوءه ويلزمه أن يعيد، فينتقض تيممه ويلزمه أن يعيد هذا التيمم ليستبيح صلاة جديدة، ليستبيح صلاة جديدة دخلت
بخروج وقت الأولى. السائلة التي تقول: ما حكم النقاب وهل على غير المنقبة، وهل غير المنقبة الملتزمة بالسي الإسلامي وعدم وضع المساحيق أو العطور وتغض البصر تبتعد عن مواقع الفتنة؟ إذا كانت السائلة تسأل عن حكم النقاب فإن العلماء قد اختلفوا في ذلك على قولين مشهورين، الأول بوجوبه والثاني باستحبابه، وبكل قال طائفة من أهل العلم قديما وحديثا، والذي أراه مختارا من هذين القولين هو القول بوجوب ستر المرأة وجهها وكفيها، ولا يجوز للمرأة المنتقبة أن تخرج متعطرة، لأن هذا ينهى عنه سواء كانت منتقبة أو غير منتقبة، ولا يجوز لغير المنتقبة أيضا أن تضع على وجهها المساحيق أو العطور ونحو هذا مما ثبت النهي عنه بالكتاب والسنة الصحيحة، فإن المرأة إذا تعطرت فخرجت من بيتها فوجد ريحها الرجال فهي زانية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السائلة التي تقول: إذا صليت في ثوب النفاس ولم أعلم بنجاسته إلا بعد الصلاة فهل أعيد الصلاة أم ماذا؟ الحنابلة في ظاهر مذهبهم لا يجيبون عليك أن تعيد الصلاة، والجمهور يقولون بوجوب إعادة الصلاة، وإعادة الصلاة أحوط وأخرج من العهدة وأبرأ للذمة، فالذي أراه أن تعيد الصلاة ما دمت في الوقت، فيمكنك أن تخلعي هذا الثوب وأن تستدليه بثوب طاهر ثم تصلين فيه، والله تعالى يتقبل منا ومنك. سائل عن جواز الجمع للظهر والعصر جمع تقديم، مع العلم أنه يلحق وقت العصر قبل خروجه عند عودته لبلده. نعم، يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر وإن كان يدرك وقت العصر في بلده، إنما العبرة به حال سفره، إذا دخل عليه وقت السفر وقت الظهر وهو في حال قد شرع فيه في السفر وفارق البنيان فإنه يجوز له أن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم، وإن كان يدرك وقت العصر في بلده فهي رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السائل الذي يقول: في حال اغتسال المرأة من الحيض ثم طوافها طواف الإفاضة وبعد الطواف بيوم نزل شيء من الكدرة مرة واحدة، فهل طوافها صحيح؟ إذا كان الذي نزل بعد الحيض فإنه حيض، إذا كان ما نزل من الكدرة بعد الحيض فهو حيض، لأن الكدرة والصفرة بعد الحيض حيض، وإنما لا تعتبر الكدرة والصفرة إذا كانتا قبل الحيض وعليه، فإنه يطلب من هذه المرأة أن تعيد طواف الإفاضة بعد أن تغتسل، ويتم بذلك حجها، والله تعالى أعلى وأعلم. العصفور مما يؤكل لحمه، أو الطير الذي يؤكل لحمه مما ليس بجارح فإن روثه طاهر، وهذا مثله مثل زرق الحمام، يعني ما يخرجه الحمام، والحمام مأكول اللحم وهو عند الحنابلة طاهر، فإن بول وروث ما يؤكل لحمه عند الحنابلة طاهر خلافا لغيرهم. أما القط فإن ما يخرج منه من بول أو غائط نجس نجاسة مغلظة لا يعفى عنها.
هل يجوز التيمم بأي شيء غير التراب الذي له غبار؟ لا أدري ما هو المقصود بأي شيء غير التراب الذي له غبار. الأصل قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فالصعيد الطيب هو التراب الذي له غبار أو ما اتصل من التراب بالأرض، أو ما اتصل من التراب بالأرض كحائط ونحوه عليه التراب. السائلة التي تقول ما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة علما بأننا أو بأنني لا أختلط بالكلام أو سوى ذلك؟ أرجو ألا يكون بذلك بأس إذا اعتزلت الشباب والرجال وتسترت بالحشمة والعفاف وقصرت بصرك على كتبك وعلى دراستك، فإن هذا حد تبرأ به ذمتك إن شاء الله تعالى، ولا يجوز لك أن تزاحمي الطلاب في أماكن الدراسة ولا أن يجلس بجوارك أحد من الشباب ونحو هذا مما يعني قد يقع في الكليات أو في الجامعات من مجالسة الشباب للفتيات أو مضاحكتهم لهم أو يعني خروجهم أو دخولهم معهم أو مصادقتهم أو ما أشبه ذلك. كل ذلك حرام منهي عنه مدعاة للوقوع في المحرم. أما الحد الأدنى للاختلاط فالأصل أن خيرا للمرأة ألا ترى الرجال وألا يراها الرجال، هذا هو الأصل. فإذا احتاجت المرأة للقاء الرجال أو لمخاطبة الرجال في حاجات مشروعة فلا بأس بذلك كالبيع والشراء وطلب العلم ونحو ذلك، على ألا يتوسع الإنسان في هذا الأمر وأن يتحفظ بجهده من أن تجتمع المرأة برجل في مكان لا يراهما فيه أحد أو في حديث يستسران به دون أحد، وأن يكون هذا الكلام أو هذا الحوار حول حاجة حقيقية من غير توسع في الكلام ولا خضوع بالقول، والله تعالى أعلى وأعلم. السائلة التي تسأل عن كيفية إجابة الاختبار، ننبه إلى أن الأسئلة إن شاء الله تعالى ستكون اختيارا من متعدد أو اختيار الإجابة الصحيحة، إما أن يكون الإجابة أن تكون الإجابة عن طريق اختيار الإجابة الصحيحة أو الاختيار المتعدد صح أو خطأ أو الاختيار المتعدد، وهذا لا يحتاج إلى الدعم العربي لبرنامج النوافذ. السائلة التي تسأل هل تعتبر صلاة المغرب بعد اختفاء الشفق الأحمر قضاء؟ نعم، لأنه يدخل وقت المغرب بغروب الشمس وينتهي باختفاء الشفق الأحمر ونزول الظلام، وهذا يكون مع بدايته أو قبيل بداية وقت العشاء الذي يكون في التقويم.
عليه فينبغي الاحتراز والاحتراز من تأخير المغرب إلى ما بعد غياب الشفق الأحمر. لهذا نكون قد أجبنا على عامة الأسئلة التي جاءتنا من إخواننا وأخواتنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا الوقت وقتا مباركا، وأن يجعله في موازين حسناتنا وحسناتكم، وأن يوفقنا وإياكم للعمل بطاعته واجتناب معصيته، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.